بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلاق العبد. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها. قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المنبر فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. قال: رواه ابن ماجه والدارقطني. قال: وعن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي رواية: بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه أبو داود. وقال ابن المبارك ومعمر: لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة. وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور: في عبد تحته مملوكا فطلقها تطليقتين ثم عتقا، يتزوجها ويكون على واحدة، على حديث عمر بن معتب. وقال في رواية أبي طالب: في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي في العدة عتق أم بعد العدة. قال: وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سلمة، فهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم وأبي سلمة وقتادة رحمهم الله. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا الأحاديث المتعلقة بآداب الطلاق، وكنا قد عرضنا في دروس ماضية مسائل متعددة في قضايا الطلاق، كان آخرها مسألة طلاق السكران والهازل والجاد، ما الحكم في ذلك؟ وكنا قد وقفنا عند الكلام على مسألة تتعلق بطلاق السكران، وأن بعض أهل العلم يرى إيقاع طلاق السكران، خصوصا إذا كان سكره يعني باختياره، وذهب بعضهم إلى أن السكران لا يقع منه طلاق لأنه فقد أهلية الطلاق وهي العقل. وهذا الرأي هو الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله نقلا عن عدد من أهل العلم. قال: هذا القول منقول عن عثمان رضي الله عنه، علقه البخاري ووصله ابن أبي شيبة. ووقفنا عند قوله: وقال ابن عباس إلى آخره، يعني إن ابن عباس ما كان يرى طلاق المعتوه والسكران معتوه. قال: وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور. أما ابن أبي شيبة ففي مصنفه، وأما سعيد بن منصور ففي سننه. قال: وأثر علي وصله البغوي في الجعديات، وسعيد بن منصور أي في سننه. قال: وقد ساق البخاري في صحيحه آثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين، يعني كلها تذهب إلى أن السكران لا يقع منه طلاق. قال: وأثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلا، يعني ليجني العسل من منحله، كان قد تدلى بحبل فجاءت المرأة وأخذت الحبل وجلست عليه وطلبت منه أن يطلقها، فإن لم يفعل فإنها ستقطع الحبل، يعني تهوي به وترميه من المكان الذي هو فيه. وقد ناشدها الله وذكرها الله وناشدها بالإسلام ولكنها أصرت، فتلفظ بطلاقها، ثم جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر: لا عليك. ولم يعد عليه الطلاق لأنه ما نواه، ولأنه كان مكرها على الطلاق، فعرفنا من ذلك أن المكره لا يقع منه طلاق. قال: لكن هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه لا يصلح للاحتجاج به، لأنه أثر منقطع، ولأن الراوي عن عمر لم يدرك عمر رضي الله عنه، ولذلك قال إسناده منقطع، لأن الراوي له عن عمر عبد الملك بن قدامة ابن محمد ابن إبراهيم ابن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة، يعني ابن محمد ابن إبراهيم ابن حاطب، وقدامة لم يدرك عمر، فالخبر منقطع. وذكر الإمام الشوكاني أيضا رواية أخرى لكنها مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجل تعرض لكراهية أو لإكراه، تعرض لإكراه حتى طلق امرأته، وذلك أنها أخذت السكين ووضعته على نحر زوجها وطلبت منه أن يطلقها، وإلا أمضت السكين في جسده وإلا نحرته، ولا شك أن هذا تهديد بالقتل، ولذلك طلقها. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيله ذلك الطلاق، هكذا جاءت العبارة. وقوله يستقيله يعني يطلب منه إلغاء هذا الحكم وإبطال ذلك الطلاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن الطلاق لا قيلولة فيه، يعني لا رجعة فيه. وظاهر هذا الحديث أنه يتعارض مع أثر عمر، والحديث كما أشار أنه أخرجه ابن أو أخرجه العقيلي في كتابه يعني الضعفاء، والحديث فيه ضعف، لكن على ما جرت عليه عادة المحدثين من أنه إن أمكن الجمع بين الروايات فهذا الذي ينبغي أن يصار إليه. قالوا وهذا يمكن الجمع بينه وبين أثر عمر، فإن أثر عمر يحمل على من تلفظ بالطلاق وهو لا يقصده ولا يريده، وأثر وحديث هذا الرجل أنه قصد الطلاق وأوقعه، ولذلك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيله، يعني يطلب أن يعود فيه. فلما كان ثمة فرق بين الحكمين وبين الحالين حملنا كل حديث وكل أثر على حال وجمعنا بين الروايتين. يقول وقد روي ما يعارضها، يعني رواية أو أثر عمر، قال أخرج العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي أن امرأة أخذت المدية يعني السكين ووضعتها على نحر زوجها وقالت إن لم تطلقني نحرتك بهذه، قال فطلقها، ثم استقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطلاق، فقال صلى الله عليه وسلم لا قيلولة في الطلاق. يقول وقد تفرد به صفوان، وهذا يعني هو محل ضعف الرواية، لكن يقول حمله بعضهم على من نوى الطلاق، وحمل أثر عمر على من لم ينوي. نعم. ما نسامع، أقول ما نسامع إيش تقول. هو ما كان يريد أن يطلق، لكن لما رأى من المرأة هذا التصرف عزم على الطلاق وطلق. ها؟ لا، ليس هذا حال المكره، ليس كل مكره هذا حاله. بعض الناس إذا أكره يتظاهر بالطلاق، كما جاء في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يتلفظ بالكفر. هو لما راجع إلى النبي الذي جعلنا نقول إنه نوى، وما جاء وقال للنبي أنا تلفظت بالطلاق ولا أريده، قال أنا طلقتها وأريدك أن تردها إلي، تلغي الطلاق. فقوله جاء يستقيل الطلاق يعني يطلب إلغاءه، فكونه يطلب إلغاءه فهم منه أنه لم يقتصر على التلفظ فقط، لأن مجرد التلفظ لا يوقع الطلاق، لكن لما قصده ونواه وقع الطلاق، ولذلك النبي قال له لا قيلولة في الطلاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليه قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهو الذي قال لنا لا طلاق في إغلاق. لكنه لما غير الحكم هنا والفتوى استنبط من ذلك وعرف من ذلك أن قوله لا قيلولة في الطلاق يختلف عن قوله لا طلاق في إغلاق. فلا طلاق في إغلاق لمن أجبر عليه وأكره وتلفظ به وهو لا يريده، ولا قيلولة في الطلاق لمن طلق وهو يقصده. وهكذا ينبغي أن يحمل الحديث حتى لا يظهر التعارض والتناقض بين أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا فيما درسناه في مصطلح الحديث في باب مختلف الحديث أنه إذا استطعنا أن نجمع بين النصين وأن نحمل كل واحد منهما على معنى فإنه يتعين المصير إليه. واضح؟ يقول: نعم، ما فهمت سؤالك. على افتراض وعلى التنزل أنه صحيح، نقول لو سلمنا أنه صحيح فيكون معناه كذا، وهذا كثيرا ما يفعله. يقول: أنا قد عمرت من قبل ووالدتي متوفية الله يرحمها، وأبغى أن أؤدي العمرة إلى والدتي، كيف أعمل في الإحرام والنية والطواف؟ وهل يجوز الإحرام من المدينة أم لا؟ لأن أبيار علي لأنها سابقا أحرمت من جدة. هذا السائل يسأل يقول إنه اعتمر عن نفسه، والآن جاء إلى المدينة ويرغب في أن يعتمر عن أمه المتوفاة، فهل له ذلك؟ نقول: نعم، يجوز لك أن تعتمر عن أمك ما دمت قد اعتمرت عن نفسك، لكن ما دمت في المدينة فإحرامك إحرام أهل المدينة، يتعين عليك أن تحرم من المدينة، يعني من ميقات أهل المدينة. وميقات أهل المدينة ذا الحليفة إلا هو أبار علي. وأنت أيها الأخ ننصحك بأن تغتسل وتتجرد من بيتك في المدينة وتلبس الإزار والرداء إن شئت، وإن شئت أخرت لباس الإزار والرداء في الميقات، ثم تنوي العمرة قائلا: لبيك اللهم عمرة عن أمي، وتسميها أمي فلانة بنت فلان، وتقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك عن أمي فلانة. وكلما لبيت يعني تذكر، أو كلما لبيت تذكر أنك تحري أنك أحرمت وأنك تلبي عن أمك، إلى أن تصل مكة ثم تأتي البيت وتطوف به وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تقصر أو تحلق شعر رأسك، وتكون بهذا قد أديت منسك العمرة عن أمك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. نعم، لأن الرجل، إيش الدليل على أنها تكفي؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: وما من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكون الرجل لما سمعه النبي يلبي يقول لبيك عن شبرمة، ما عندنا دليل على أن هذه التلبية الأولى. والأصل في التلبية أن الإنسان يكررها، وكونه أقره على التلبية مع الذكر مشعر بأن هذا الحكم يكون في كل تلبية. واضح؟ الحمد لله. قال باب ما جاء في طلاق العبد، يعني ما حكمه؟ جاءت الآثار بأن العبد في كثير من المعاملات يعطى نصف ما يعطاه الحر، والأصل في ذلك قوله جل وعلا في عقوبة الحد: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وطرد أهل العلم الحكم في المعاملات وفي الحدود. أما العبادات فقد سووا فيها بين العبد وبين الحر فيما أوجبوه عليهما كالصلاة والصوم. وفي بعض العبادات لم يوجبوها على العبد، وذلك فيما إذا تنازع حق الله وحق العبد وحق السيد، مثل الحج، فالعبد لا يجب عليه الحج حتى يعتق، لكنه لو أذن له سيده بأن يحج فحجه يقبل على أنه نافلة لا على أنه فريضة. ولما كان الطلاق ثلاث طلقات أعطيت للحر ولا يمكن تقسيم الطلاق إلى طلقة ونصف طلقة، لذلك أعطي العبد طلقتان، يعني يطلق مرة بعد مرة، ثم تحرم عليه المرأة إذا أكمل الطلقة الثانية. وأهل العلم يتحدثون عن المرأة، ما حكم وكيفية تطليقها من زوجها العبد لاحتمال أن العبد يتزوج أما مثله، ويحتمال أن يتزوج حرة. فبعض أهل العلم راعى اعتبار الأمة واعتبار العبودية في الزوج، فقال يطلق تطليقتين سواء كانت المرأة حرة أو جارية، لأن الطلاق مرتبط به هو. وبعض أهل العلم فرق بين الرجل بين المرأة الحرة والأمة، فقال الطلاق باعتبار الزوجة، فإن كانت أمة فيطلقها تطليقتين، وإن كانت حرة فله أن يطلق ثلاث طلقات. فالخلاف قائم بين أهل العلم في هذه المسألة، ولعل السبب في ذلك هو عدم ورود النص الصريح، لأن النص الذي جاء أن العبد يطلق تطليقتين والأمة تعتد بحيضتين، وبعضهم استنبط من هذا قاعدة وهي الطلاق مرتبط بالرجال، فإن كان حرا فثلاث، وإن كان عبدا فثنتان، والعدد مرتبطة بالنساء، فإن كانت حرة فتعتد بثلاث حيضات، وإن كانت أمة فتعتد بحيضتين. وبعد أن بين المصنف فيما مضى حكم طلاق الحر وأنه يطلق ثلاث مرات، وقد عرفنا الخلاف الذي ذكره أهل العلم في مسألة هل يجوز إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو لا يجوز، وهل إذا أوقع الطلاق ثلاثا تحتسب أو لا تحتسب، كل ذلك مر بنا. وفي هذا الباب خصه بذكر طلاق العبد، قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رجل، يعني مملوك، فقال: يا رسول الله، سيدي، يعني مالكه، زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها، يعني يريد أن يطلقها عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنبر، يعني يخطب الناس يبين لهم هذا الحكم، فقال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما، يعني بالطلاق، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. فهذا الحديث دليل على أن الذي يطلق، على أن العبد هو الذي يطلق وليس لسيده أن يطلق عليه، لأن الذي أخذ بالساق هو العبد. فأول حكم يستنبط هو أن الطلاق بيد العبد لا بيد السيد. ولما كان الطلاق بيد العبد والعبد له من الأحكام نصف مال الحر، لذلك اعتبر الطلاق المباح للعبد أن يطلق تطليقتين.
وكان العبد والأمة ملك للرجل، التصرف من ذلك،
لأن التصرف الأول منعه من التصرف الثاني. من الذي أجبره وحمله على أن يزوج العبد للأمة؟ بتزويج العبد الأمة سقط حقه في مسألة التفريق، وأصبح هذا من حق العبد. واضح؟ نعم. إذا طلقتم إذا يا الذين إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما في من ليس لكم، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لكن ما في قراءة فما لكم عليهن من عدة يعتدونها، هذا ما هو دليل. لا، هو العدة من حق الرجل، ولذلك شرعت في الموت أيضا، لأنها من حق الرجل على المرأة. لكن من الذي يباشرها ومن الذي يؤديها؟ هي المرأة، لأن الغرض من ذلك هو إثبات براءة الرحم، وإثبات براءة الرحم هذا من حق الرجل حتى لا تختلط الأنساب، وحتى نعرف أن الرحم قد خلى من أي حمل. هذه الحكمة. لكن المرأة لما تعتد تعتد بطهر أو بطهرين أو بطهرين أو بثلاث، هل للرجل في ذلك دخل؟ هذا الذي نحن نتكلم عنه، أن أن المرأة الحرة تعتد بثلاث حيضات، والمرأة الجارية أو المملوكة تعتد بحيضتين، فهذا من خصائص النساء. ولذلك نحن قلنا إن الطلاق للرجل لأنه هو الذي يلقيه ويستخدمه، والعدة للمرأة لأنها هي التي تقوم بالتنفيذ، فهذا لا يتعارض مع كونه في الأصل حقل الزوج. واضح؟ قال: يا أيها الناس، ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إنما، وقوله إنما كما يقول أهل العلم أداة حصر، كأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الطلاق بيد الرجل. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني، فهو صريح في أن الطلاق بيد العبد وأنه يطلق، لكن كم عدد الطلقات التي يستخدمها العبد؟ هذا محل تردد بين أهل العلم، فبعضهم يرى أن له طلقتين. عليكم السلام. طيب، جزاك الله خير. فبعضهم يرى أن له طلقتين على اعتبار أنه عبد له نصف ما للحر، ولما كانت الطلقة لا تتنصف كملناها طلقتين. وبعضهم يرى أنها ثلاث طلقات، قال لأن الله لما خاطب الرجال وخاطب الذين يطلقون جاء الخطاب عام: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يفرق بين الحر والعبد، فهو دليل على أن الطلاق يستوي فيه الحر والعبد. وهذا الحديث كما سيمر بنا، يعني بعض أهل العلم تكلم فيه، ولذلك لم يعتبروه ويعملوا به، وإلا فإنه لو صح لكان نصا في أن الطلاق للعبد، لكن الحديث لم يدل على عدد الطلقات التي يطلق بها العبد. ها؟ ماني سامع. يعني أنت توافقنا أن الاختلاف كبير. طيب، الحمد لله، لأن هذا من الأمور التي يعني ما ورد فيها نص قاطع. قال: وعن عمر بن معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنه، يعني طلب من ابن عباس أن يفتيه في مملوك تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق، هل يصح له أن يخطبها؟ قال: نعم. يعني أن العبد كان في الأول يملك تطليقتين، ثم بعد ذلك لما عتق وصار حرا أصبح يملك كم؟ ثلاث طلقات. هو في أيام رقه وعبوديته استنفذ طلاقه، فلما عتق وعتقت المرأة أصبح باقي له طلقة يمكنه أن يراجع المرأة فيها أو أن يتزوجها إذا كان قد انتهت مدتها وانتهى أجل طلاقها، يمكنه أن يدخل يتزوجها بمهر جديد وعقد جديد. فهذا الحديث، هذا الأثر عن ابن عباس أو هذه الفتوى هي التي دلتنا على أن العبد ما دام في الرق وفي العبودية له أن إيه؟ أن يطلق مرتين. نعم. ها؟ إذا طلق اثنتين ثم عتق أصبح له ثلاثة تطليقات، إذا باقي له طلقة يمكنه أن يراجع المرأة فيها، فإن طلقها بعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لأنه استنفد عداد الطلاق التي له، وأنه عندما تزوجها بعد التطليقتين عند عتقه بقي، يعني لم الزواج بعد العتق لم يمحو آثار الطلاق السابق، آثار الطلاق السابق باق. وهذا مثله أيضا مثل الرجل الحر، لو أن رجلا حرا تزوج امرأة وطلقها تطليقا ثم طلقها ثانية ثم تزوجها غيره ثم طلقها، فإنها تعود، وأراد الثاني الأول أن يردها إليه فإنها تعود إليه بتطليقة واحدة. زواج الثاني لم يؤثر ولم يلغي أثر الطلاق الأول، لأن الرجل من حقه أن يتزوج هذه المرأة ولا يحتاج إلى نكاح زوج آخر، ولذلك تعود إليه بما بقي له من العدد. وهذا مثله مثل العبد الذي طلق طلقتين ثم عتق، فإنه له أن يعود إلى امرأته بما بقي له من طلاق. قال ثم عتق هل يصلح له أن يخطبها؟ قال نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي رواية بقيت لك واحدة، وفي رواية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أفتى بين أن هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الفتوى لها حكم الرفع. يقال عتق العبد لأن العتق قام به، والفعل الفاعل عندنا إما هو الذي فعل الفعل أو الذي قام به إيه الفعل، كقولك سقط الجدار. إذا كان الأصل أن السيد هو الذي يعتق، لكن لما قام العتق بالعبد جاز نسبته إليه ويقال عتق العبد. قال وفي رواية بقيت لك واحدة قضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، رواه أبو داود. وقال ابن المبارك، يعني الإمام عبد الله، ومعمر يعني شيخ الإمام عبد الرزاق، معمر الصنعاني، معمر بن راشد الصنعاني، قال لقد تحمل أبو حسن هذا صخرة عظيمة، يعني كأنهم يروا أن أبا حسن هذا تفرد بهذه الرواية، وهذا غير مشهور عن ابن عباس. وقال أحمد بن حنبل في رواية ابن منصور في عبد تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقه، قال يتزوجها ويكون على واحدة. والإمام أحمد بنى فتواه على رواية عمر بن معتب، يعني فتوى ابن عباس أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قضى به. فهذا الكلام يقوله المصنف، أعني المجد بن تيمية، كأنه يقول وإن حديث عمر بن معتب وفتوى ابن عباس وقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ثابت، حيث احتج به الإمام أحمد رحمه الله. قال: وفي رواية أبي طالب في هذه المسألة يتزوجها ولا يبالي في العدة عتقا أو بعد العدة، يعني ما دام اكتسب الحرية فتعود له الثلاث. كل ذلك الغرض من ذكره هو بيان عدد تطليقات العبد وعدد تطليقات الحر. قال: وهو قول ابن عباس، يعني كما جاء في فتواه، وقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أي أنه أفتى بأن العبد إذا عتق يملك ثلاث طلقات، وهو قول أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن من فقهاء التابعين أحد الفقهاء السبعة، وكذلك قول قتادة يعني ابن دعامة السدوسي، وهو أيضا من أئمة أهل العلم. فكأنه نقل عن أهل العلم من السلف أنهم يرون ذلك. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه أيضا الطبراني، يعني في معجمه الكبير، وابن عدي يعني في كتابه الكامل. قال: وفي إسناد ابن ماجه ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة أحد العلماء وأحد الأئمة وأحد الفقهاء، وإن كان بعض أهل العلم رد خبره، وإنما ردوا خبره لموجب. ولذلك القول الراجح في ابن لهيعة أنه احترقت كتبه فحدث من حفظه فأخطأ في بعض الروايات، ولذلك أهل العلم يقولون ننظر، من روى عنه قبل الاختلاط فروايته صحيحة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فروايته مقدوح فيها، فلا ينبغي لنا أن نهمل حديثه كله، ولا كذلك نقبل حديثه كله، وإنما نقبل ما حفظ ونرد ما اختلط. قال: وفي إسناده ابن وفي إسناد ابن عدي وفي إسناد ابن ماجه ابن لهيعة. قال: وكلام الأئمة فيه معروف. وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف. وفي إسناد ابن عدي والدارقطني عصمة بن مالك كذا قيل. قال: وفي التقريب أنه صحابي، وطرقه يقوي بعضها بعضا. وقال ابن القيم رحمه الله: إن حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما وإن كان في إسناده ما فيه فالقرآن يعضده، والقرآن يعضده يعني في أن العبد يطلق، وقوله تعالى: إذا طلقتم النساء، إلى غير ذلك من الصيغ العامة التي توجه الخطاب للناس عموماً. قال وحديث عمر بن معتب أيضا أخرجه أيضا النسائي وابن ماجة بالإضافة إلى أبي داود. وقد ذكر أبو الحسن المذكور أو وقد ذكر أبو الحسن المذكور بخير وصلاح، إذن فروايته مقبولة. قال ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة يعني الرازيان، غير أن الراوي عنه عمر بن معتب. وقد قال علي بن المديني يعني في عمر إنه منكر الحديث، وسئل عنه أيضا فقال مجهول. إذن فالرواية إن كان فيها ضعف فهو من عمر بن معتب. وسئل عنه أيضا فقال مجهول، لم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير. وهذا وجه الجهالة، أنه روى عنه واحد ولم يوثق ولم يجرح. وقال النسائي، لكن هنا هل يمكن لنا أن نعتبر الجهالة فقط؟ الجواب لا، ذلك لأن علي بن المديني قدح في الراوي، طعن فيه فقال منكر الحديث، والطعن دليل على المعرفة، فالطعن في الخبر ليس لكونه مجهول، لأن شرط الجهالة أن يروي عنه واحد وأن لا يجرح ولا يوثق، لكن متى جرح أو وثق ارتفعت جهالة عينه، فالراوي هنا ليس مجهولا. وقال وقد قال علي بن المديني إنه منكر الحديث، وسئل عنه أيضا فقال مجهول، لم يروي عنه غير يحيى بن أبي كثير. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال الإمام أبو نصر، وقال الأمير أبو نصر يعني ابن مأكولة صاحب كتاب الكنى والأنساب لابن مأكولة، قال إنه منكر الحديث. وقال الذهبي لا يعرف، فكل هذا قدح في الراوي تكشف عن جهالته. قال ومعتب بضم الميم، ومعتب بضم الميم وفتح العين معتب، وتشديد المثنات الفوقية وكسرها معتب، معتب وبعدها باء موحدة على وزن اسم الفاعل من الفعل المضاعف، عتب يعتب فهو معتب. قال وقد استدل بحديث ابن عباس المذكور، أو وقد استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور، من قال إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده، فليس للسيد أن يطلق. قال والحديث إن طلاق امرأة العبد لا يصح إلا منه لا من سيده. قال وروى عن ابن عباس،
أعوذ بالله الشيطان،
وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه يقع طلاق السيد على عبده. قال والحديث المروي من طريقه حجة عليه، هذا إذا ثبت عنه رحمه الله ورضي عنه. قال وابن لهيعة يعني الذي رد الحديث حديث ابن عباس بسببه، قال وابن لهيعة ليس بساقط الحديث، يعني ضعفه إنما هو في الضبط وليس في العدالة، فإنه إمام حافظ كبير ولهذا أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ، يعني في الكتاب الذي خصه بالحفاظ ذكر منهم عبد الله بن لهيعة. وقال أحمد بن حنبل: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه؟ وهذا يعتبر توثيق من الإمام أحمد رحمه الله له. وقال أحمد بن صالح: كان ابن لهيعة صحيح الكتاب طلابا للعلم. وقال يحيى بن القطان وجماعة: إنه ضعيف. وقال ابن معين: ليس بذاك القوي، أي فاختلف فيه الجرح والتعديل. قال: وهذا جرح مجمل لا يقبل عند بعض أئمة الجرح والتعديل، لكن لما عرفنا سببه لذلك أخذ أهل العلم به. وقد قيل إن السبب في تضعيفه احتراق كتبه، وأنه بعد ذلك حدث من حفظه فخلطه، وأن من حدث عنه قبل احتراق كتبه كابن المبارك وغيره ممن أخذ عنه قديما حديثهم عنه قوي وبعضهم يصححه. يقول الإمام الشوكاني: وهذا التفصيل هو الصواب، يعني لا نرد حديث ابن لهيعة جملة ولا نقبله جملة. وقال الذهبي: إنها، يعني روايات ابن لهيعة، تؤدى في حديثه في المتابعات. وهذا حكم عام، لأن الخوف من ابن لهيعة إذا حدث من حفظه بعد احتراق كتبه أن يخطئ، فإذا وجد من يتابعه ومن يوافقه في الرواية عرفنا أنه لم يخطئ في تلك الرواية وأنه صحيح الرواية، ولذلك نقبل منه روايته. هذا على الإطلاق. لا، على الإطلاق، يعني من روى عنه قديما تقبل روايته على الإطلاق، وإذا روى وبعد إن عرفنا الرواة بعد الاختلاط فننظر، إذا توبع قبلنا روايته، وإذا لم يتابع وخالف هنا نرد خبره وروايته. نعم. نعم، لأن القوة أعم من الصحة، تشمل الصحة والحسن، كل حديث مقبول يقال فيه قوي، لكن إذا قلنا صحيح معناه توافرت فيه شروط الصحة، فقد يكون الحديث مقبولا ولم تتوافر فيه شروط الصحة بل توفرت فيه شروط الحسن. قال: وقال الذهبي: إنها تؤدى حديثه في المتابعات ولا يحتج به، يعني إذا انفرد. إنها تؤدى حديثه في المتابعات، جنس حديث جنس حديث، فهو يقوم في مقام الإيش؟ الجمع. قال: ولا يحتج به. وأما يحيى الحماني فقال في التذكرة، يعني قال الذهبي في التذكرة وثقه يحيى بن معين عندكم ايش، وقال هكذا عدي، ولا فيه ابن، وقال ابن عدي، في بعض النسخ سقطت كلمة ابن فتصور، وقال ابن عدي: ارجو انه لا بأس به. قال وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، يعني أنه يقوي يحيى الحماني. وقال ابن حبان يكذب جهارا ويسرق الأحاديث، وابن حبان كما هو معلوم أنه متشدد في الجرح متساهل في التوثيق. قال واستدل أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا الثاني أن العبد يملك من الطلاق ثلاثا كما يملك الحر. وقال الشافعي إنه لا يملك من الطلاق إلا اثنتين، حرة كانت زوجته أو أمة. وقال أبو حنيفة والناصر إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين لا في الحرة، فكالحر، يعني إذا كانت تحته حرة له أن يطلقها ثلاث، وإن كانت تحته أمة له أن يطلقها اثنتين. واستدلوا بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما الطلاق بالرجال والعدة بالنساء عند الدارقطني والبيهقي. قال وأجيب بأنه موقوف، يعني هذا ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام وإنما هو من قول ابن مسعود، وتمام الجواب وأن الموقوف لا حجة فيه. قالوا أخرج الدارقطني والبيهقي أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه، يعني نحو حديث ابن مسعود، لكن أيضا أجيب بأنه موقوف، وأجيب بأنه موقوف أيضا، وكذلك روى نحوه أحمد يعني في مسنده من حديث علي رضي الله تعالى عنه وهو أيضا موقوف. قالوا أخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان. قالوا أخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان، وهذا نص في محل النزاع لو ثبت، لكن يقول وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان. وقال الدارقطني والبيهقي الصحيح إنه موقوف. قالوا في السنن نحوه من حديث عائشة رضي الله عنها، يعني أن طلاق العبد اثنتان وعدة الأمة حيضتان، لكن أجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم. قال الترمذي حديث عائشة رضي الله عنها هذا غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وإسحاق. فكأن الإمام الترمذي بالرغم من تجهيله مظاهر لكن يقول عليه العمل، يعضده أن عددا من الفقهاء عملوا به. انتهى كلام الإمام الترمذي، يعني في تعليقه على حديث عائشة رضي الله عنها. يقول لا يقال هذه الطريق تقوى على تخصيص عموم الطلاق مرتان. هنا نقطة أخرى، بعد أن ذكر أن الذي عليه العمل أن العبد يطلق مرتين، يقول طيب هل يمكن أننا نخصص بهذا الحديث وبهذه الآثار عمومات القرآن، كما جاء في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وكذلك في قوله وإن طلقتموهن، يعني ثلاثا للحر واثنتين للعبد. يقول هل يقوى هذا الحديث على تخصيص هذه العمومات الواردة في كتاب الله؟ يقول لا يقال هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم الطلاق مرتان وغيرها من العمومات الشاملة للحر والعبد، لأننا نقول قد دل على أن ذلك العموم مراد غير مراد غير مخرج منه العبد، يعني هو مقصود العبد داخل فيه غير مراد أو غير مخرج منه العبد حديث ابن عباس المذكور في الباب، فيكون حديث ابن عباس معارض لما دل على أن طلاق العبد اثنتان. حديث ابن عباس الذي بين الذي جاء فيه أن العبد إذا طلق امرأته اثنتين ثم عتق، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.